إذاعة صنعاء تقدم هي
وهو
هم
وأنتم
نواة المجتمع وأساسه
بناة الجيل ورعاته
وكل شؤون الأسرة
في دائرة اهتمامنا
فعونكم في محط عنايتنا
عبر مساحة أسبوعية
ستكون لكم مخصوصة لأنكم
في القلب أنتم
في القلب أنتم
في القلب أنتم برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح
السلام الله عليكم سامعين الأفاضل أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامج في القلب أنتم من أهم نعمة الدين الإسلامي علينا هو التسليم المطلق للخالق والتوكل عليه بكل تفاصيل حياتنا من أدقها ومنتهى الصغر فيها إلى الكبيرة منها يقول سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بهذا التوكل والانقياد لله سبحانه وتعالى يزرع الاطمئنان في النفوس وأيضا يبتعد عنها الخوف والقلق والهلع من تقلبات الزمن من الفجائع والمصائب التي يحيا في كنفها الإنسان ومنها الحروب والاعتداءات التي يحفل ويسخر بها التاريخ البشري مع اختلاف وتغير الوسائل الحربية والقتالية إلا أن المشاعر الإنسانية واحدة في القلق والخوف منها أكان على النفس أو على الأبناء والأهل والأقارب والأصدقاء والجيران وهكذا ومن الوسائل التي ينبغي على الشخص اعتمادها عند خوفه التوكل على الله وما قدر له هو ما سيكون ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذن صديقنا المستمع اعمل على تهدئة نفسك وتهدئة الآخرين فلا يمكن أن يصيبك أي شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى أيضا حاول أن تتنفس بعمق وأيضا تعمل على الاسترخاء فهذا من شأنه تنظيم المشاعر والتقليل من حدة الخوف والقلق هنا أعزائنا نذكر ما قد يتركه ويسببه الخوف والقلق على صحتنا إن لم نذكر الله سبحانه وتعالى ونهدئ أنفسنا فالقصف سينتهي ولكن ستستمر معاناتنا نحن ومن هذه المعاناة فيما يسببه الخوف إضعاف جهاز المناعة إلى جانب أنه قد يسبب تلفاً في القلب وفي الأوعية الدموية إلى جانب معاناة المشاكل في الجهاز الهضمي كقرحة المعدة متلازمة القولون العصبي قد يصل أيضاً للإصابة بالجلطات وتسارع علامة الشيخوخة على الجسم إلى جانب الدخول في حالة الاكتئاب دوماً نتمنى لكم السلامة والصحة الجسدية والنفسية وجنبكم الله كل شر ومكروه في القلب أنتم سامعين الأحبة في فقرتنا الطبية هذا نتناول ما بعث به صديقنا المستمع أبو طه يقول يعاني السعال أكثر من شهر وأيضا هذه ليست المرة الأولى الذي يستمر معه السعال لفترة طويلة فهو إذا أصيب به يعاني منه أكثر من الشهر أجرى الفحوصات كانت إيجابية لكنه يقلق أن يكون مصاب بالسل خاصة أنه يصاب بالسعال تقريبا سنويا ويطول معه نتوجه بالرسالة إلى المختصين وأهل الدراية والمعرفة معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور أحمد الهارب أخصائي أول أمراض الباطنة مرحبا بكم دكتور
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجميع المستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور. نتحدث اليوم عن مرض السل، ما يحمله من قلق للمصاب به وللمحيطين به أيضا، فما هي أسباب الإصابة به؟
طبعا الدرن أو السل الرئوي هو مرض منتشر وزاد انتشاره خلال الفترة الأولى الأخيرة، وتسببه بكتيريا عصيات الدرن، هي نوع من البكتيريا أو ما تسمى مايكوبكتيريوم توبركلوسيس، وهذه البكتيريا تسبب الدرن الذي قد يكون في الدرن الرئوي الذي هو شائع في الأوساط الناس، أو الدرن في الأماكن الأخرى مثل الغدد الليمفية أو الكلى أو الدماغ أو النخاع الشوكي.
نعم، إذن هناك طرق بكل تأكيد لانتقال العدوى، ما هي هذه الطرق ليتم تجنبها؟
الدرن أو السل الرئوي ينتقل عبر الهواء، يعني عن طريق الرذاذ
أو
عندما الشخص يكلم شخص آخر أو السعال أو العطاس، فينتقل عبر الهواء خصوصا في الأماكن المغلقة أو التي توفر فيها تهوية جيدة، وأيضا إذا كان الشخص يعاني من ضعف في مناعته.
نعم، إذن يصاب الإنسان بالسعال مع تغير الطقس والأجواء، كيف يتم التفريق ما بين الإصابة بالسل والسعال الطبيعي المعروف بتأثير نزلات البرد كحال رسالة الأخ المستمع أبو طه؟
طبعا السعال نتيجة البرد أو الهواء أو الإنفلونزا الطبيعية يكون قصير المدة، يعني قد لا يزيد عن أسبوعين. من جهة ثانية يكون مصاحب بأشياء أخرى مثل احتقان الأنف أو النزول من الأنف أو الحمى المؤقتة، لكن لن يطول غالبا عن أسبوعين ما لم يكن هناك تحسس أو شيء ما. في حالة إذا استمر السعال لمدة طويلة أو كان مصحوبا بأحد الأعراض التالية التي تشير إلى الدرن أو السل الرئوي، فغالبا يكون معه ضعف في الوزن ويكون مستمر أو مزمن السعال يطول مدته، أو أحيانا يكون السعال مصحوب ببلغم فيه شيء من الدم أو بحمى ليلية أو عرق ليلي. هذه الأعراض، أو إذا كان هناك شخص آخر من الأسرة أو الأهل عنده يعني قصة مرضية للدرن الرئوي، هذه غالبا ما تشير إلى وجود الدرن أو السل الرئوي. لكن في حال كان قصيرا ومصحوبا بنزول من الأنف أو أعراض الحمى والعطاس هذا المؤقت، قد تشير إلى نزلات البرد التي أشرت إليها.
نعم، إذن متى يجب أو ينبغي أن يقلق المرض هنا أو المريض؟
كما أسلفنا إذا كان السعال مزمنا أي استمر أكثر من 3 أسابيع، هذاش من جانب. من جانب إذا آخر، إذا كان مصحوبا بفقدان في الوزن أو السعال معه بلغم دموي أو تعرق ليلي أو حمى خفيفة مستمرة أو عندهم نقص في المناعة، فهنا يجب عليه أن يقلق وأن يزور الطبيب للإطلاع على الأسباب، لأن هناك أسباب أخرى أيضا للسعال المزمن مثل التحسس والأمراض الرئوية المزمنة الأخرى مثل تليف الرئتين أو الداء الرئوي الإزداد المزمن.
طيب دكتور، مما جاء في رسالة الأخ أبو طه، قد يطول زمن أو فترة السعال لدى البعض أكثر من شهر لكنه ينتهي، فما هو التشخيص هنا خاصة إذا ما تكررت الإصابة واستمر نفس الفترة أو أكثر؟
طبعا عندنا الأشياء أو تشخيص تفريقي أو الأشياء الأخرى التي قد تشابه حالة أبو طه، إلى جانب السل الرئوي يظل احتمالا السل الرئوي ومن المفترض استبعاده. الأشياء الأخرى الربو القصبي أو التحسس، هذا واحد. الشيء الثاني الداء الرئوي الانسداد المزمن الذي يأتي المدخنين. الشيء الثالث تليف الرئتين. الشيء الرابع الأمراض المزمنة الأخرى في الرئة مثل ارتفاع الضغط الرئوي. هنا الأشياء التي قد نطرحها في البال أثناء وجود السعال المزمن. ومن الأهمية بمكان أن نستبعد السل الرئوي عن طريق الفحوصات اللازمة وتاريخ القصة المرضية بشكل مطول.
طب دكتور، هنا مثلا تم إجراء الفحوصات وكانت سليمة وإيجابية، ما هو التشخيص في هذه الحالة؟
إذا كان إيجابية لناحية وجود عصيات الدرن فتشخيص هو السل الرئوي، وهنا يجب على المريض عزل نفسه أثناء الفترة الأولى من العلاج حتى ينتهي خروج البلغم، وبالتالي يقل احتمال الإصابة بشكل كبير. والشيء الثاني أخذ العلاج كاملا حتى انتهائه، خصوصا أن التشخيص والعلاج الآن وتوفر مجانا من خلال البرنامج مكافحة الدرن.
نعم طبعا نقصد برسالة الأخ أبو طه كان إيجابي بمعنى أنه سليم صحيا لا يعاني من الدرن أو من السل. ماذا نقول هنا؟ هل هو ممكن أن يكون تحساس؟
لا يوجد درن، فهناك تشخيص تفريقي عن طريق إشعاعات أو فحص الوضع في الرئة أو العلامات الأخرى أو الفحوصات. هنا يكون اما انه تحسس رئوي او الداء الرئوي الانتاج من الخصم اذا كان الشخص مدخن، او تليف الرئتين خاصه اذا كان الشخص عنده عوامل خطوره اخرى مثل التعرض للغبار او المواد المهنيه التي تسبب تليف الرئتين. وهنا يجب ان يعرض على الطبيب حتى انه يصل الى التشخيص النهائي، وبالتالي يقف به الى مرسى ويضعه على العلاج اللازم.
هناك البعض يقوم بإجراء الفحوصات وتكون إيجابية بمعنى أنه سليم صحيح لا يعاني أي شيء، وفي نفس الوقت يستمر معه السعال لفترة طويلة، لذلك يحتار البعض.
أحيانا يكون نتيجة تهيج الرئتين بعد الإصابة بالتهاب أو إنفلونزا أو يعني أمراض البرد الشائعة.
نعم.
فيحصل تهيج في بطانة الجهاز التنفسي مما يسبب أن يستمر السعال لفترة معينة نتيجة الاستنفار الأغشية المخاطية التي تحيط بالجهاز التنفسي.
نعم.
وهنا لا خوف، لكن يجب أن يعرض نفسه على طبيب لاستبعاد الأمراض الأخرى. إذا ما استبعدها فهناك علاجات معينة إضافة إلى نصائح معينة يمكن أن تصل بالمريض إلى الحل إن شاء الله.
بإذن الله. إذن نقول لا داعي للقلق في مثل هذه الحالات، بما أن تم إجراء الفحوصات وكانت كلها سليمة لا يشكو من أي شيء، قد يكون تحسس فترة بإذن الله وانتهي. دكتور أحمد، كيفية التعامل مع مريض السل حتى لا تنتقل العدوى للآخرين بالذات على نطاق الأسرة؟
طبعا هناك وسائل الوقاية منها ما يمنع المرض، مثلا عزل المريض خلال الفترة الأولى أو الشهر الأول من العلاج حتى ينتهي خروج البلغم. هذا الشيء من المهم من الأهمية بمكان. الشيء الآخر ارتداء الكمامات قد يسهم إلى حد بعيد، خاصة إذا كان من الطرفين من الشخص والرجل الآخر الذي يدخل إليها أو يختلط به. الشيء الثالث أن يعطس الشخص المصاب أو يسعل في ذراعه أو في وسائل أخرى بحيث لا ينتقل إلى الأشخاص الآخرين، إضافة إلى أنه من المهم تهوية المكان لأن البكتيريا الدرن قد تظل في الهواء لفترة وتزيد من عرضة الإصابة بالمرض. طبعا هناك ربع سكان العالم عندهم عصيات درن يصابوا بها، ولكن يظهر منهم في نسبة بسيطة ولكن تظل يعني كثيرة على مستوى العالم مقارنة بالأعوام الماضية. وهذه النسبة يعني أن هناك نسبة معينة عندها يكون الدرن خامل، بينما الدرن النشط هو الأكثر عرضة أو الأكثر إسهاما في انتشار المرض على مستوى العالم.
نعم.
فهنا يعني يجب أن يلتزم بهذه الأشياء إضافة إلى التشخيص المبكر والعلاج المستمر. التزام بالتشخيص المبكر والعلاج المستمر مهم جدا جدا في الواقع العملي.
نعم. أيضا تحدثنا في نطاق الأسرة دكتور أحمد، ينبغي أن يكون هناك عزل للمريض واستخدام أدوات خاصة به لا تختلط مع الآخرين.
نعم نعم
نعم. إذن كيف نقي أنفسنا كوقاية دائمة من هذا المرض؟
من الناحية الأولى الالتزام بالمحاذير التي ذكرناها سابقا، وعزل المريض خلال الشهر الأول أو حتى أنه ينعدم منه خروج البلغم أو البصاق. الشيء الثاني الأخذ بأسباب الوقاية مثل الكمامات والسعال في الذراع. الشيء الثالث فحص المخالطين، أحيانا يسهم كثيرا في منع انتشار المرض. فحص المخالطين إذا كان الشخص هناك يعني احتمالية أنه مصاب بالدرن فيقدر بنا فحص المخالطين. أيضا يقدر بوقاية أنفسنا أن إذا كان هناك يعني نسبة أو احتمال أن المرض موجود أن تذهب مباشرة لعمل الفحص وأخذ العلاج كاملا دون تهاون أو تفسير لمدة 6 أشهر. العلاج مطول.
نعم.
والعلاج مجان كما أسلفنا سابقا، والفحص مجانا أيضا.
نعم، لكن الوقاية بشكل دائم،
لأن هذه وسيلة مهمة جدا لمنع انتشاره للأشخاص الآخرين. أيضا من الأشياء الوقائية التغذية الجيدة وأخذ المحاذير أيضا للأشخاص الذين مناعتهم ضعيفة مثل أمراض السكري والذين يأخذون علاجات مناعية، فهؤلاء يكونوا أكثر عرضة لإصابة بالمرض. فمن خلال الجانبين وسائل الوقاية إضافة إلى رفع مستوى المناعة يمكن الحد بشكل كبير
وبرفع مستوى المناعة طبعا كما ذكرتم دكتور أحمد بالتغذية الجيدة المناسبة. نعم. نصل إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم دكتور أحمد الهارب إخصائي أول أمراض الباطنة، يعطيكم العافية دكتور.
ربنا يحفظكم ونتمنى لكم السلام والجميع المعبوض
جميعا إن شاء الله. في القلب أنتم. الأصدقاء والصديقات، من أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان هو فيتامين جيم أو المعروف بفيتامين سي، يعمل على تعزيز مناعة الجسم وصحة الجلد، يساعد الجسم على امتصاص الحديد. يتواجد فيتامين جيم أو سي في الخضروات والفواكه كالحمضيات، اليوسفي، الليمون، البرتقال، الجريفروت، الفراولة، الكيوي، المانجو، العنب فلفل، والأناناس. هذا عن الفواكه، أما عن الخضروات فيتوفر في الفلفل الحلو المعروف لدينا بالبيبار، البروكلي، القرنبيط أيضا المعروف بالزهرة، الطماطم، الكوبش أو الكرنب، إلى جانب السبانخ. تجكم الصحة دوما. في القلب أنتم. سمعين الأحبة، إن لم يكن هناك تنبه وتيقظ من قبل الأهل خاصة الأب والأم لأبنائهم لسقطوا ضحايا للوحوش البشرية، ويكون بشغل أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، ما ينمي الفكر ويوعيه ويثقفه بالمعلومات الحقيقية وهويته الإسلامية بعيدا عن المغالطات وقلب الحقائق. فعند انتهاء السنة الدراسية المعتادة لا يجد الأبناء ما يشغلهم، يلجؤون إلى التجمعات مع الأصدقاء في الشوارع وفي النوادي دون المعرفة الحقة بماهية أخلاق ونفوس هؤلاء الناس الذين يلتقون بهم يجالسونهم، وحرصا في الحفاظ عليهم من المجهول وأيضا الاستغلال لهم، فتحت الدورات والمدارس الصيفية التي تستوعبهم، ترشدهم، تزودهم بالعلم والمعارف التي يلمسها الجميع خاصة الآباء والأمهات عند رؤية أبنائهم في سلوكهم الإيجابي، بتعاملهم، بتأدية واجباتهم، بهدوء نفسياتهم، بما يحصلون من معلومات وثقافة. هنا ينبغي أن تشغل كل أسرة أبنائها بما يفيدهم في أجازتهم أيضا بإلحاقهم في هذه المدارس. أيها الكرام، حان وقتنا للتعرف على الرسائل الواردة إلينا. هذه رسالة رقية تحكي فيها ما حدث في منطقتهم في حارتهم. أحد الرجال يطلب من طفل صغير بعمر 10 سنوات سرقة التلفونات من المارة، يدربه على كيفية القيام بذلك. فعلا سرق الطفل أحد الشباب، ولكن الشاب اكتشف ذلك فوقع الولد الصغير ضحية وفر الرجل المستغل هاربا. من هذه الحادثة نأخذ العبرة لما يحدث لفراغ الأبناء، فهناك من يصطادهم أيضا يستقطبهم. عن كيفية حماية الأبناء من هؤلاء الوحوش البشرية فيما هم فيه مثلا في عملية استقطابهم، يسرنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذة فايزة الوادعي، مستشار نفسي وأسري. مرحبا بك أستاذة فايزة.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
حياك أستاذة فايزة. طبعا يسهل استقطاب بعض الأشخاص من قبل الآخرين والعمل على استغلالهم لتنفيذ رغبات هؤلاء الأشخاص وتحقيق مصالحهم، فما هي الأسباب أو العوامل التي تسهل استقطاب مثل هؤلاء الأبناء؟
أول حاجة حابة أشكركم على اهتمام بهذا المواضيع المفيدة للمجتمع ولأبنائنا بشكل عام.
حياك الله.
أول شيء أحابة أوضح لكم إيش معنى استقطاب للمستمعين. استقطاب هي عملية جذب أو إقناع الفرد أو الأفراد للانضمام إلى فكرة أو قضية معينة، تكون غالبا ذات طابع سياسي أو اجتماعي أو ديني. فهناك عوامل كثيرة أو أسباب كثيرة تؤدي إلى يعني إلى جذب أطفالنا أو إقناعهم بهذه الطريقة.
نعم.
الأول نقطة عندنا الوضع الاقتصادي. يقوم الفرد بإغراء الطفل أو إغراء الفرد إنه عايز له مكسب مادي أو مكان اجتماعي أو أي شيء.
نعم.
فيستغله من الناحية المادية. والوضع الراهن في حكاية تدهور الوضع الاقتصادي عن كثير من الأسر بيكون سهل استقطابهم من هذه الناحية.
نعم.
كمان عندنا النقطة الثانية اللي هي الضعف الوازع الديني.
نعم.
ما فيش توعية من قبل الأسرة، من قبل المربين، من قبل ذوي الأمر في حكاية أنه يرفعوا الوعي الديني، فيكون عديمين الضمير يستغلوا هذه النقطة، يستغلوا أطفالنا أو أبناءنا لا سمح الله في
نعم.
أشياء زي ما قلت في سرقات أو أي أشياء تضر الأسرة أو المجتمع.
نعم.
تمام. كمان في التأثير الأصدقاء، التأثير الاجتماعي، يعني يكون أصحاب نحن يعني على ولي الأمر يفهم ابنه من بيساير مع من بيمشي، لأن الأصحاب لهم تأثير كثير على شخصيات أبنائنا، يكون لهم وسيلة ضغط في انهم انهم يستغلوا هذا الاطفال.
صحيح. لذلك أيوة. استاذة فايزة، هناك المدارس الصيفية التي تعمل على حماية الابناء من كل ذلك، فكيف ننمي في ابنائنا شخصيتهم القوية التي لا يمكن السيطرة عليها وقت يدها؟
المدارس الصيفية لها دور كبير في تعزيز الوعي الديني والوعي الاخلاقي من هذا الناحية.
نعم.
لذلك على المربين سواء في المراكز أو في المدارس أو حتى في الأسرة نفسها، كيف تعزيز الثقة بالنفس عند الطفل من عومة أطفال ظافره، إنه يشجعوا الطفل، يخلوه يقدم على تجربة جديدة، يمدحوا على إنجازاته مهما كانت بسيطة.
صح.
بحيث إنه يكون عند الشخص استقلالية، ما يكونش ينقاد بسهولة للطرف الآخر. نعلمهم ما نسميها مهارة تأكيد الذات، إنه كيف يرفض أشياء مش حابة مش راغب فيها، بحيث إن تكون شخصيته قوية عند مواجهة أي صعوبات. نعلمه كيف يحمي نفسه، كيف إذا في أي شيء ممكن يتوجه للأسرة لو حصل أي شيء في الشارع أو تهديد، أو كيف إنه يتوجه للأسرة إنه يشتكي أو يتكلم مع حدا، نعمل حوار بينهم، يكون في تواصل بين الأسرة والطفل بشكل مستمر. يعني بحيث أن الطفل يستطيع أن يحل المشكلة أول ما يلاحظ تهديد من طرف آخر أو إقناعه بشيء غير مرغوب، أنه يتوجه للأسرة يكلمهم ويوضحوا له إيش الصح إيش الخطأ، بحيث ما يقدروش يستغلوهم.
نعم. إذن أستاذة فايزة، الجميع شركاء في تربية وتنشئة الأجيال التنشئة السليمة الصحية الصحيحة، من الأسرة منطلقا إلى المجتمع تاليا وإلى الدولة. تأتي الدورات الصيفية للتثبيت وأيضا تثبيت القيم وتنمية الوعي الذي يخلق هذه الشخصية التي ينشدها الجميع في أبنائهم، فكيف نتعامل مع الأبناء وأيضا نعمل على إرشادهم لما ينفعهم ويمكنهم من مواجهة مخاطر الحياة؟
إنه أن ننمي في أبنائنا حب استغلال الوقت، إنهم كيف يقضوا أوقاتهم فيما ينفعهم، فيما يفيدهم، في سواء في دورات تدريبية، في تنمية ذاتهم، في كيف يحققوا أهدافهم ويسعوا لها، بحيث يكونوا إنهم قادرين على مواجهة المستقبل، إنه ما يضيعوش أوقاتهم في البلاي ستيشن أو ألعاب التلفون أو في الشارع، ويتمضي العطلة الصيفية بدون أي فائدة.
نعم.
تعزيز علاقات إيجابية، مثلا صحبة طيبة، صحبة صالحة، ننمي هذا الشيء بينهم، نعلمهم كيف يحموا نفسهم من التنمر، من أي سلوك سلبي خارجي، بحيث الطفل يكون قادر على مواجهة أي صعوبات يتلقاها من الخارج.
وكل ذلك طبعا بكل تأكيد سيجدها الطفل الأبناء في هذه المدارس الصيفية التي تستوعب الجميع. إذن أستاذ فايزة، هناك نماذج لبعض عمليات الاستغلال إن لم يكن الأبناء في تحصن بالوعي الذي ينتج الشخصية السوية، ما هي هذه النماذج؟
قدوة، ندي لأبنائنا قصص وقدوات بحيث أنه يكونوا نماذج حسنة من سلوكياتهم في المستقبل. قصص الأنبياء، قصص الصحابة، قصص الصالحين، قصص اللي لهم دور في المجتمع، هذا كله بينمي عندهم قوة شخصيتهم ويحبوا أن يكونوا مثل هؤلاء.
نعم، مثل هذه القدوة. أيوة. إذن السرقة، أعمال مشينة مخلة بالدين مسيئة للمجتمع، الوقوف في صفوف الأعداء ضد الوطن وأبناء الوطن وغيرها، هنا نتساءل كيف يمكن إصلاح الأبناء وإبعادهم عن مكامن الخطر؟
نوضح لأبنائنا مش أي معلومة يسمعوها يفضلوها، أخذ المعلومة من المصدر الصحيح من قبل الوالدين أو الناس اللي هم أو يعني
المعلمين
في هذه المواضيع،
المدربين،
أي معلومة يقرأوها في النت أو يسمعوها إن هي تطبقها بحيث لا يكونش استغلالهم.
نعم.
لأن اللي بيستقطب هذا الأطفال بيدخل من الجانب العاطفي، كيف يأثر عليهم ويحكي لهم قصص مشوهة.
نعم.
فلذلك يكون ضروري التوعية في بأن يأخذوا الحقائق من المصادر الصحيحة.
إذن بهدف كيفية حماية الأبناء نصل وإياك أستاذة فايزة الوادعي مستشار نفسي وأسري إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم، يعطيك العافية أستاذة فايزة. مع السلامة. في القلب أنتم. من المتداول عزيزنا الزوج، عزيزتنا الزوجة، أن العلاقة بين الزوجين تقوى عندما يظهر كل طرف، الزوج أو الزوجة، الامتنان والتقدير للطرف الآخر بالقول والفعل كالبذل والعطاء وبعض التنازل للآخر. الزوجة ضعيفة الشخصية هي من تسارع بالشكوى من زوجها للجميع عند نشوب أي مشكلة بينهما، عوضاً عن اللجوء إلى الخالق سبحانه وتعالى والحوار والتفاهم مع زوجها. بهذا أيها الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذنه تعالى نلقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.
في القلب أنتم،
في القلب أنتم.
في القلب أنتم، برنامج من إعداد وتقديم أماني سعيد راوح.